الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم افتح علينا ورحمتك، وانشر علينا خزائن عزمك برحمتك يا الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع علم الأصول. اختلف الأعلام في قاعدة فلسفية كلية، هل أن لكل علم موضوع أم لا؟ المعروف بينهم أن لكل علم موضوع، ولكن ناقش بعض الأعلام وأنكر أن يكون لكل علم موضوع. الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف ذكر هذا الأمر بنحو العادة وقال: لكل علم عادة موضوع أساسي، أي أنه في الغالب يكون لكل علم موضوع، لكن هل بالضرورة وهل يجب أن يكون لكل علم موضوع أم لا؟ هذا بحث فلسفي وقع فيه القال والقيل. على كل حال، تنقيح هذا المبنى يكون خارج عن محل الكلام، لكن لا بد أن يكون واضحا لديكم أن هذه المسألة وقعت محل خلاف بين الأعلام. بناء على القبول بأن لكل علم موضوع، نسأل ونتساءل: ما هو موضوع علم الأصول؟ نقول: بالأمس قد عرفنا علم الأصول، وقلنا إن علم الأصول هو عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. إذن ما هو موضوع علم الأصول؟ الأدلة المشتركة، لأن أبحاث علم الأصول تدور حول الأدلة المشتركة. فإذا موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، كما أن موضوع علم النحو هو الكلمة، لأن أبحاث علم النحو تدور حول الكلمة، وكما أن موضوع الفيزياء هو الطبيعة، لأن أبحاث الفيزياء تدور حول شؤون الطبيعة. إذا موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. ثم الشهيد رضوان الله عليه يتكلم حول عنوان علم الأصول منطق الفقه، يقول: إنكم قد درستم علم المنطق وتبين لكم أن علم المنطق لقب بأنه خادم العلوم، وبأن علم المنطق يزود جميع المعارف وجميع العلوم بالأصول العامة للتفكير الصحيح، فيصلح أن يكون علم المنطق من العلوم التي تتخذ كمقدمة، فلا تطلب لذاتها وإنما تطلب لغيرها من العلوم. علم المنطق يزود جميع العلوم بعملية التفكير الصحيح. علم الأصول بالنسبة إلى الفقه أشبه علم المنطق بالنسبة إلى جميع المعارف البشرية. علم الأصول يزود علم الفقه بالخصوص بعملية التفكير، لكن علم المنطق يدرس مطلق عملية التفكير لكل العلوم، بينما علم الأصول يدرس خصوص عملية التفكير الفقهي. إذا ما الفارق بين الفقه والأصول؟ الأصول يدرس عملية التفكير العامة، والأصول العامة للتفكير الفقهي، بينما علم الفقه يدرس المسائل الخاصة. ما الفارق بين المسائل العامة والمسائل الخاصة؟ المسائل الخاصة هي التي تتغير من مسألة إلى مسألة ومن باب إلى باب، كما درسنا بالأمس رواية يعقوب بن شعيب ورواية زرارة ورواية علي بن مهزيار. صحيحة علي بن مهزيار كانت في باب الخمس، وزرارة صحيحة زرارة كانت في أي باب؟ وصحيحة زرارة كانت في باب القهقه في الصلاة، وصحيحة يعقوب بن شعيب كانت في باب الصوم. فهي مسائل خاصة تختص بباب دون باب، بينما مسائل علم الأصول مسائل عامة. ومن هنا أشبه علم الأصول علم الفقه، أشبه علم الأصول استغفر الله علم المنطق. علم المنطق يزود جميع العلوم بعملية التفكير العام، علم الأصول يزود خصوص علم الفقه بعملية التفكير الفقهي الخاصة. فإذا يقولون علم الأصول بمثابة المنطق لعلم الفقه. نقرأ هذا المقدار. موضوع علم الأصول لكل علم عادتان موضوع أساسي، لم يقل بالضرورة ولم يقل دائما، قال عادتان، كما في العادة والغالب يكون لكل علم موضوع. موضوع أساسي ترتكز جميع بحوث هذا العلم على هذا الموضوع وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. يمثل السيد بمثاله، فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة، لذلك ماذا ندرس في الفيزياء؟ الضوئيات، باب خاص الضوئيات، باب خاص الصوتيات، وكلها بحوث في علم الفيزياء. كيف ينتقل الصوت؟ كيف ينتقل الضوء؟ كيف يتحقق البصر؟ كيف ينزل المطر؟ كيف تحصل الزلزلة إلى آخره؟ كلها بحوث طبيعية فيزيائية، وتحاول الكشف عن حالات الطبيعة وقوانين الطبيعة العامة. توجد للطبيعة قوانين عامة، متى يحصل الماد ومتى يحصل الجسر، متى يحصل الليل ومتى يحصل النهار، كلها تدرس في علم الفيزياء. والنحو موضوعه الكلمة، لأنه يبحث، يعني علم النحو يبحث عن حالات إعراب الكلمة وبناء الكلمة ورفع الكلمة ونصبها. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوث علم الأصول؟ ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول، وهو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، استطعنا أن نعرف علم الأصول أنه يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها، يعني لإثبات دليلية الأدلة. هل هذا يصلح أن يكون دليل أم لا يصلح؟ هل خبر الواحد دليل أو ليس بدليل؟ هل الظهور دليل وحجة أم ليس بدليل وحجة؟ فهو يثبت الدليلية، هل هذا دليل أو ليس بدليل؟ وبهذا صح القول لأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. علم الأصول منطق الفقه، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول. فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، فيحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب المنهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف نستدل على أن سقراط ثان، وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة، وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين أي 180 درجة، وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل. لكن علم المنطق لا يدرس هذه الجزئيات بخصوصها، وإنما يعطي الضابط العام، يقول هذه استعمل لها القياس، هذه استعمل لها الاستقراء، هذه استعمل لها التمثيل. مثلا هكذا آخر مقال، مثلا كيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة أو مجموع زوايا المثلث تساوي قائمة بالاستقراء. نتتبع هذه الجزئيات فنصل إلى حكم الكلي. كل هذا، كل هذه الأسئلة يجيب عليها وعليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء. عرفتم القياس والاستقراء في علم المنطق؟ القياس هو عبارة عن قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، وهو المؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة. مثلا الصغرى الحديد معدن، الكبرى وكل معدن يتمدد بالحرارة، النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. وليس المراد بالقياس هو عبارة عن القياس الشرعي الذي استعمله أبو حنيفة ووردت فيه قرابة 500 رواية النهي عن، وأن السنة إذا قيست محق الدين. القياس المنهي عنه في الشريعة هو التمثيل المنطقي. هذا هناك القياس، المراد هو القياس المنطقي، ونحن نستعمل القياس المنطقي. والاستقراء مثل لك، هذه الحديدة تمددت بالحرارة، وهذه الحديدة تمددت بالحرارة، والحديدة الثالثة تمددت بالحرارة، والرابعة تمددت بالحرارة. نتتبع هذه المصادق وهذه الجزئيات نصل إلى حكم كلي. كل الحديد يتمدد بالحرارة. فالاستقراء هو عبارة عن تدبر الجزئيات للوصول إلى حكم كلي. فهو إذن علم المنطق علم لعملية التفكير إطلاقا، يعني بشكل مطلق، يعني في مطلق العلوم. قوله إطلاقا يعني في كل العلوم والمعارف والفنون. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية. أي ناحية؟ بما أن علم المنطق يزود العلوم بعملية التفكير، من هذه الناحية التزويد بعملية التفكير، علم الأصول يزود الفقه بعملية التفكير، لكن ليس بمطلق عملية التفكير، بعملية التفكير في خصوص علم الفقه. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، أي ناحية؟ عملية التفكير، التزويد بعملية التفكير. غير أن علم الأصول يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن خصوص عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها في عملية التفكير الفقهي لكي يكون الاستنباط صحيحا وسليما. فعلم الأصول يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الالتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر. يعني ماذا اعتصام ماء الكر؟ ما هو المراد بالاعتصام؟ الاعتصام هو عدم الانفعال بمجرد ملاقاة النجاسة، يعني عدم تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، كالماء القليل والماء المضاف. الماء المضاف والماء القليل بمجرد سقوط النجاسة ووقوع النجاسة في الماء القليل أو الماء المضاف يتنجس الماء ونحكم بالنجاسة، فنقول الماء المضاف والماء القليل ليس بمعتصم، بخلاف الماء الكثير وهو ماء الكر. ما هو الكر؟ الكر له تحديدان، تحديد بالحجم وتحديد بالوزن، ويختلف في التحديد. من ناحية الحجم بعضهم يقول ما كان مكسر أبعاده الطول والعرض والارتفاع 3 أشبار، بعضهم يقول 3 أشبار ونصف، يوجد قول ثالث بين 3 و3.5. الوزن أيضا يختلف، بعضهم يقول تقريبا بأوزان هذا اليوم تقريبا 377 كيلو، بعضهم يقول 400 كيلو، بعضهم يقول 398.5 كيلو جرام إلى آخره. تفصيل في علم الفقه. وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوب صلاة العيد؟ صلاة العيد واجبة هي أيام الحضور، لكن في عصر الغيبة هل هي واجبة أم مستحبة؟ المشهور أنها مستحبة في عصر الغيبة، وذلك بوضع المناهج وتحديد العناصر المشتركة بعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه علم الأصول بالنسبة إليه إلى علم الفقه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. من خلال ما ذكرناه تتضح أهمية علم الأصول، إذ هو يزود علم الفقه بالأصول العامة للتفكير الفقهي، وبالتالي علم الأصول بمثابة الشريان الذي يغذي علم الفقه بالحياة. ومن دون علم الأصول سيكون علم الفقه عبارة عن ركام متناثر من الآيات والروايات والأدلة المتبحثرة غير المنظمة. فإذا علم الأصول له أهمية كبيرة، واضح. وبالتالي علم الأصول وعلم الفقه عبارة عن قطبين مندمجين، باندماجهما نستطيع تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة المقدسة. ووظيفة علم الأصول تزويدنا بالأصول والمسائل العامة، ووظيفة علم الفقه تزويدنا بالأدلة الخاصة وبالمسائل الخاصة. وبتعبير آخر، الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. علم الأصول يعطينا الأصول النظرية العامة، في علم الفقه نطبق تلك القواعد العامة وتلك الأصول العامة. لكن قد يتصور البعض أنه إذا حققنا في علم الأصول وقنننا الضوابط العامة والقواعد المشتركة تصبح العملية جدا سهلة، نضع أيدينا على الآيات والروايات والضوابط العامة موجودة، وبالتالي يكون الاستنباط جدا سهل. فعلى من أراد الاجتهاد أن يتعمق في علم الأصول، فإذا أتقن علم الأصول أصبح الاستنباط بين يديه، لأنه يبقى عليه فقط أن يذهب إلى الآيات والروايات والأدلة الخاصة في خصوص هذه المسألة ويطلع عليها ويستنبط الحكم. ليس الأمر بهذه السهولة. هذا الشخص الذي يتوهم هذا التوهم بمثابة الشخص الذي درس الأصول العامة للنجارة لكنه لم يمسك منشارا ولا فأسا ولا مطرقة، وبتصوره للأصول العامة للنجارة يتصور ويتخيل أنه يستطيع أن يصنع سريرا خشبيا أو كرسيا خشبيا. كلا وألف كلا. التطبيق يحتاج إلى مهارة خاصة. أنت الآن بمجرد أن تحصل على معلومات عامة في علم الطب، هل تستطيع أن تعالج الحالات المرضية المختلفة؟ نفس تطبيق الأصول العامة للطب على المريض وهذا المريض وذاك المريض يحتاج إلى فن خاص ومهارة خاصة. إذن نحن بحاجة إلى التعمق في علم الفقه كما أننا بحاجة إلى التعمق في علم الأصول، وكل منهما له بعضه. علم الأصول يزودنا بالأصول العامة وبالقواعد النظرية، وعلم الفقه تكون فيه التطبيقات الخاصة، ونفس هذا التطبيق يحتاج إلى مهارة وفن وحذق. ومن هنا قد يصبح الطالب قويا في علم الأصول ضعيفا في علم الفقه، وقد يصبح قويا في علم الفقه ضعيفا في علم الأصول. نعم، كلما كان دقيق في علم الأصول تطبيق القواعد الأصولية يحتاج إلى دقة أيضا في علم الفقه، وكلما كان كثير التطبيق في علم الفقه سيطلع على مشكلات ومعضلات لا بد من معالجتها في علم الأصول. ومن هنا ففي الغالب حينما يكون الطالب متضلعا في علم الأصول سيكون دقيقا في علم الفقه، وإذا كان كثير التطبيقات في علم الفقه فسيطلع على الكثير من المشاكل التي ينبغي أن تعالج نظريا وينبغي أن تبحث في علم الأصول. ومن هنا يوجد تفاعل بين الفكر الفقهي وبين الفكر الأصولي. الفكر الأصولي يزود علم الفقه بالقواعد العامة، وكلما كان الفكر الأصولي دقيقا أضفى هذه الدقة على علم الفقه. فإذا هنا علم الأصول زود علم الفقه، وأيضا علم الفقه يزود علم الأصول. كلما كثرت التطبيقات المختلفة اطلع المخطط على وجود بعض الثغرات والمعضلات التي ينبغي أن تعالج وتؤسس نظريا، ولا تعالج ولا تؤسس نظريا إلا في علم الأصول. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، أغلب هذه الأمور بحوث تنزيلية نسعى أن نقرأها سريعا لكي نصل إلى المطالب العميقة. هذه كلها مقدمة تنهيلية للتعريف بعلم الأصول. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دور علم الأصول في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم علم الأصول لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة، ويضع علم الأصول لعملية الاستنباط نظامها العام، فعلم الأصول عصب الحياة في عملية الاستنباط. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متنافرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى كمفردات الآيات والروايات المتناثرة، هذه المفردات الخاصة، فإنها الجزء الضروري الآخر فيها في عملية الاستنباط. جزء يعبر عن العناصر الخاصة في علم الفقه، وجزء يعبر عن العناصر العامة في علم الأصول. فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فقط نظير من يملك معلومات، يكون نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشاة فما إليهما من أدوات المزارة. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يتصف بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندرجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. الأصول يلتقي من السلام النظرية والتقدير، ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. عملية الاستنباط مكونة من العناصر العامة والعناصر الخاصة. قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر، أن خبر الواحد وخبر الثقة حجة، وحجية الظهور تكلمنا عن حجية الظهور، يعني الظاهر عرفان ما يستظهره العرف من اللفظة حجة مثلا، فتيمم صعيدا طيبا. نصت الآية على أن التيمم يكون على الصعيد، فما هو المراد من الصعيد؟ تذهب إلى كتب اللغة، ترى أن كتب اللغة تقول إن الصعيد يطلق على معنيين، يطلق على خصوص التراب الخالص، ويطلق الصعيد على مطلق وجه الأرض. إن استفدنا أن الصعيد هو خصوص التراب الخالص إذا لا يجوز التيمم على الحجر لأن الحجر ليس بتراب خالص. أما إذا استفدنا أن المراد من الصعيد هو ماذا؟ مطلق وجه الأرض، يجوز التيمم على الحجر. نأتي إلى العرف اللغوي بين الناس، إذا كان الظاهر عرفان استخدام الصعيد في مطلق وجه الأرض نقول الظاهر عرفان استخدام الصعيد في مطلق وجه الأرض والظهور حجة. فبالتالي إذا لفظة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض ما يطلق عليه عبارة عن ماذا؟ بحث حجية الظهور، وهو بحث في توسع في علم الأصول. وما إلينا يعني إلى حجية الخبر وحجية الظهور من العناصر الأصولية ستأتي إن شاء الله الاستصحاب، العلم الإجمالي، العموم، الأوامر، النواهي. فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي بعد ذلك، يعني بعد تقنين القواعد العامة، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر العامة إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته استخراج الروايات لا يشتمل على جهد علمي. ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي الفقيه بعد ذلك بتجميع أعمال العناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وتمحيص، ولا يغني الجهد المبذول العلمي ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق، بل قد يكون من مرجحات ومميزات الأعلمية القوة في التطبيق. مثلا من مميزات السيد الفوري أعلى الله مقامه الشريف قوته في التطبيق، يستطيع أن يطبق القواعد الأصولية في علم الفقه بقوة وإتقان. ربما يمتاز على أقرانه بهذه الخصوصية. قوة التطبيق والدقة في التطبيق تحتاج إلى مهارة خاصة، تحتاج إلى ذوق عرفي وسليقة لغوية. فربما في التدقيق في علم الأصول والمباحث العقلية والدقية هذا الذوق الأدبي واللغوي والعرفي يفسد. فهو نفس التطبيق يحتاج إلى مهارة وفن خاص. فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفي أن يضع إصبعه على رواية علي بن منزوار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك تفريق مدلول النص الرواية لمعرفة مدلول النص العرف العام؟ ارحمك الله، في دراسة كل ما يرتبط بتحديث ظهور النص العرفي من قرائن وأمارات، وليس وإمارات بالكاد، وأمارات من الأمارة، والأمارة هي العلامة، هنا عطبة من قرائن وأمارات، عطبة عطبة فيه داخل إطار النص أو خارجه، لأن القرائن على نحوين، إما قرائن داخلية وإما قرائن خارجية. القرائن الداخلية مثل القرينة اللغوية، مثل القرينة اللغوية موجودة، تقول رأيت أسدا يتكلم، من نفس لغوة يتكلم تفهم أن المراد من الأسد والرجل اتجاه وليس الحيوان المفترس. وأحيانا تكون هذا قرائن مقامية خارج الله، كأن مثلا تخرج إلى فناء المدرسة وتضع يدك على جبينك وتدير العرق، تقول ما شاء الله اليوم الجو ثلج، الجو بارد، هنا من الله فلا تجد قرينة من المقام، من ظهور الحال أنك ماذا ليست لديك إرادة جدية وإنما لديك إرادة استعمالية وهو المزاح مثلا. على كل حال يقول المصنف لكي يتمكن بأمانة من تحديث العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي في هذا الدور، نعرف أن البحث الفكري عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته. ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. ومن هنا نعلم أن المقولة التي تقول أن الأعلم في الأصول هو الأعلم في الفقه غير صحيحة. قد يكون شخص أعلم في الأصول لكنه ليس بأعلم في الفقه، قد يكون دقيقا وعميقا في تنقيح المطالب العامة والمباحث الأصولية المشتركة، لكنه ليس لديه ذوق عرفي في استنباط المسائل الشرعية. نعم كلما كان أدق في علم الأصول تطبيقه للقواعد العامة سيكون أدق في علم الفقه، لكن ليس بالضرورة يكون أعلى في علم الفقه. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الفقه يحتاج في مجال تطبيق هذه النظريات على حالة مرضية دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق النظريات على المريض الذي بين يديه؟ ومن هنا كلما كان الطبيب أخبر كان أفضل. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، ذكرنا وجه هذا التفاعل، قلنا علم الأصول يزود علم الفقه بالعناصر العامة، كلما كان علم الأصول دقيق ترك هذه الدقة إلى علم الفقه. وأيضا بتوسع بحوث التطبيق في الفقه زود علم الفقه علم الأصول بالكثير من الثغرات والمشاكل لكي يعالجها. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بين علم الفقه والأصول علاقة النظرية والتطبيق. الأصول يزود النظرية وفي الفقه يكون التطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على صعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على صعيد التطبيق من ناحية أخرى. لأنك يدفع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأن بحوث التطبيق يثير أمام البحوث الأصولية مكاسل، فيضطر البحوث الأصولية إلى وضع النظريات العامة لحلول هذه المكاسل، كما أن دفعة البحث النظريات الأصولية تنعكس على صعيد التطبيق، إذ كلما كانت النظريات أوثر وأدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة وعمقا أكبر. وهذا التفاعل بين الزينية بين الأصولية والفقهية يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط، وتكشف عنه بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والأصولي في تاريخ العلم. فقد نشأ علم الأصول في أحضان علم الفقه كما نشأ علم الفقه في أحضان علم الحديث. في البداية لم يكن هناك علم الفقه، كانت هناك عبارة عن مجاميع روائية، وكل راوي يجمع له كتاب يقال له يجمع فيه الروايات. ثم بعد ذلك تطورت العملية وخرجوا من تدوين الأحاديث إلى تدوين مسائل فقهية، ومع مرور الزمن تولد وانبثق من علم الباب تولد علم الأصول. واضح؟ على كل حال بقية الأمور إن شاء الله نطبقها ونقرأها في الدرس القادم. الوقت لا يسع، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.